ذاته كفرا ولا دليلا على الكفر، وإنما الامتناع معه ماذا؟ الامتناع الذي معه ماذا؟ معه بغض للحق وإعراض عنه وعدم قبول للتكليف. هذا هو الامتناع الذي يقصده أهل العلم عندما يقولون إن الممتنع عن الطاعة يكفر، فهو غير الملتزم بالطاعة أصلا، وهو المتولي المراد في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الله عز وجل لما يقول ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. مثل هذه الآيات التي يحتج بها البعض على خروج تارك الصلاة من ملة الإسلام لا تدل على هذا، لأنها تضمنت اعتقادا باطلا، تضمنت إعراضا عن الدين. قال تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. نعم هذه صفة من صفاتهم، لكن هل هذه هي الصفة الوحيدة التي استحقوا بها الخلود في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فمن احتج بهذه الآيات على كفر تارك الصلاة وجب عليه أن يحتج عليها، أن يحتج بها أيضا على ماذا؟ على كفر من لم يطعم المسكين، وهذا لا يقول به قائل. فهؤلاء لم يطعموا المسكين إعراضا وكبرا وتوليا عن قبول الحق، وليس من باب عدم الالتزام العملي فقط. فالذي يقول بكفر تارك الصلاة محتجا بهذه الآية أي بخروجه من الملة، نقول يلزمك أن تكفر من لم يطعم المسكين، فإنها صفة من صفات أهل النار أيضا. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وأين بقية الآيات وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين؟ فاجتمع في أهل النار صفة التكذيب وصفة التولي كما صرح الله بها بكل صراحة في قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الطاعة. فهذه صفة كل مخلد في النار، صفة كل مخلد في النار. فما يخلد في النار إلا من كذب بقلبه أو بلسانه وإن لم يكن قلبه مكذبا، وتولى بقلبه أي لم يلتزم الطاعة بل أبغض الحق وأبغض أهله ونفر عنه ونفر عنه، فهذه صفة جميع أهل النار. وتأكد من هذه الصفة في مثل قوله تعالى قل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هؤلاء كذبوا الخبر ورفضوا التكليف، فهم قد اجتمع فيهم صفة التكذيب وصفة التولي عن الحق وعدم القبول له ما نزل الله من شيء، فلا يقبلون التكليف ولا يلتزمون الطاعة ولا يصدقون الخبر. فهي صفة أهل النار عموما لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ولا شك أن هذا له لوازم لا يعني يتسع المقام لتفصيلها. فالمستهزئ لا يمكن أن يكون محبا للحق، هذا المستهزئ بالدين والمستهزئ بالأنبياء والمستهزئ بالرسل، ومن سب الله ومن سب رسله ومن أهان كتبه بأن وضعها في الحش أو في النجاسة أو ألقاها في أماكن الخبث وما إلى ذلك، مثل هذا لا يمكن أن يكون قابلا للحق ولا يمكن أن يكون مصدقا به أصلا. ولهذا قرأت على مسامعكم تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية المهم، والذي ختمه بقوله فلهذا كان كفرا. لماذا اعتبرت هذه الأقوال والأعمال كفرا برغم أنها أقوال وأعمال؟ ألأنها أقوال مجردة وأعمال مجردة، أم لأنها دليل على اعتقاد صاحبها؟ فهي كفر لهذا السبب، فهي كفر لهذا السبب. فهذه الأقوال التي هي كسب الله وكسب رسله تعتبر كفرا، وكذلك الأفعال التي هي كقتل الأنبياء وإلقاء المصحف في النجاسة والسجود للصنم تعتبر كفرا. لماذا تعتبر الأقوال التي من هذا الجنس والأفعال التي من هذا الجنس لماذا تعتبر كفرا؟ إن المخالف في هذه المسألة لا يريد أصلا أن يثير هذا البحث، لأنه على أساسه تفهم المسألة كلها وبرمتها. فالتولي المراد هنا أن نبين أن التولي الذي هو كفر إنما هو التولي بمعنى عدم التزام الطاعة، كما لم يلتزم الطاعة من إبليس، وكما لم يلتزم الطاعة من فرعون، وأمثال هؤلاء من الكفار المعاندين الذين قد يعرفون الحق في الباطن ويقرون بأنه حق، ولكنهم رفضوا أن يلتزموا بالطاعة، ورفضوا أن ينقادوا للأنبياء والرسل كبرا وعنادا وحسدا وبغضا للحق وأهله. فهذا تفصيل المسألة، فتمسك به فإنه مهم جدا، وعلى ضوئه تفهم كل الأدلة من الكتاب والسنة. يقول الشيخ رحمه الله: فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، لأن يحل بكم معذرة، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته. فالله يملي سبحانه برغم كفر ابن آدم، وبرغم جحود ابن آدم، وبرغم إعراض ابن آدم، فإن الله يملي له ويمهله ويمد له ويعطيه الفرصة بعد الفرصة. فبرغم كل ما حصل منهم فالله عز وجل أمهلهم وأعطاهم الفرصة للتوبة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وأين مناقب الذين اعتدوا في السبت؟ أين مناقبهم؟ ما لهم مناقب؟ ما ذكر الله لهم مناقب؟ وصدق بعض من تكلم في هذه المسألة فقال كفار قريش كان لهم مناقب ولا ما كان لهم مناقب؟ فأين مناقبهم في كتاب الله عز وجل؟ وأين مناقبهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو لهب كان له مناقب ولا ما كان له مناقب؟ تبت يدا أبي لهب، أين مناقبه؟ لماذا لم يذكرها الله عز وجل؟ كان معروفا بالشجاعة وبنجدة الملهوف وبإطعام الطعام وبإكرام الضيف وبصفات كثيرة طيبة، أين هذه الصفات في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هو عدو من أعداء الله ومن أعداء رسله ومن أعداء كتبه ومن أعداء أنبيائه، فلا يذكر إلا بالذم، ولا يذكر إلا في مقام الذم، لأنه يستحق ذلك مهما كان فيه من الصفات الطيبة ومهما كان فيه من الصفات الحميدة. فالشاهد أن هذا المنهج المزعوم منهج باطل وليس صحيحا. يقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. إذن هذه القصة ذكرت هنا مجملة، وذكرت في سورة الأعراف مفصلة. نعم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فالآية فالقصة مفصلة في سورة الأعراف. يقول: وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات. فأوجب الله لهم هذا العذاب العظيم، أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم، وما خلفها أي من بعدها. فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين. طيب، إذن هنا ذكر الله أيضا شيئا آخر يذمون به، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذا إجمال. هل هذا الإجمال يلزم معه التفصيل؟ يلزم؟ ليس بلازم. وهل يجوز التفصيل أو لا؟ أو لا يجوز؟ يجوز. في سورة الأعراف هناك تفصيل أو لا؟ هل كل أهل هذه القرية اعتدوا ومع ذلك فالله ذكرهم جميعا إجمالا في مقام الذم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولم يشر الله سبحانه إلى أن بعض أهل هذه القرية قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهناك أمة منهم قالوا لهؤلاء القوم كفوا عن عدوانكم، وهناك أمة أيضا قالوا لهؤلاء الناهين أريحوا أنفسكم، لماذا تلعبون أنفسكم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فكان في القرية أناس صالحون وكان فيهم أناس طيبون، لم يشر الله إليهم في هذا النص إطلاقا سبحانه وتعالى. ثم قلنا إن المذمومين ها هنا هم المعتدون، فحتى لو ذكر الله سبحانه أن ثم أناسا صالحين في القرية، هل هذا يعتبر مدحا للمذمومين؟ لا. وهل يعتبر ذلك الصنف من الصالحين، هل يعتبر وجودهم مدحا للمذمومين؟ لا، لا يقتضي هذا ذما للممدوحين ولا ذلك مدحا للمذمومين، فالمذموم مذموم والممدوح ممدوح كما قلنا. ثم إذا ذكر الأمر على سبيل الإجمال والعظة لا يلزم ذلك، لا يلزم من ذلك أن يوجب ذكر المحاسن التي في بعضهم كما هو الحال ها هنا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ومعروف أن المخاطبين لم يعتدوا في السبت كما سبق أن نبه الشيخ على هذا، فقال إنهم يذمون بشيء فعله آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم وهم يذمون عليه لأنهم لم يذكروا ذلك. إذن على عكس المدعى، إن الإنسان إذا وقع من أسلافه وآبائه وأجداده ما يذمون عليه يجب على الإنسان أن يتبرأ منه، على العكس يجب أن يتبرأ منه. فلا يصح مثلا أن يذكر الآن المصريون، لا يصح أن يذكروا أمجاد الفراعنة وحضارة الآباء والأجداد هكذا، بل نقول يلزمكم أن تبينوا مثالبهم وأن تذكروا عيوبهم وكفرهم وعنادهم، لأن هذا الفخر يقتضي أنكم تفتخرون بعقيدتهم وتفتخرون بأعمالهم، فعمارتهم ليست دليلا على صلاحهم، وبيوتهم ومعابدهم الفخمة الضخمة ليست دليلا على إيمانهم، بل كانوا مذمومين مقبوحين كما قال الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فلا يصح أن نمدحهم وأن نفتخر بهم هكذا دون ذكر ما وقعوا فيه من الكفر والعناد والإفساد في الأرض، بل لا ينبغي أن يفتخر بهم ولا ينبغي أن يذكروا على أنهم الآباء الكرام والأجداد العظام بحال من الأحوال. وكذلك هؤلاء الذين كانوا من الصحابة والتابعين من قريش وكذلك من الأوس والخزرج، لما افتخر بعضهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم بآبائه وأجداده، نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الافتخار بالآباء والأجداد الذين عرف أنهم حطب جهنم، فلا يفتخر بحطب جهنم، مهما كان فيهم من الكرم، ومهما كان فيهم من الشجاعة، ومهما كان فيهم من نجدة الملهوف، ومهما كان فيهم من إكرام الضيف، ومهما كان فيهم ومهما كان فيهم، ففي مقام النصح والتحذير، في مقام البيان والتفصيل الذي هو دين، لا ينبغي أبدا أن يسكت عن العيوب، بل يطالب المخالفون كما قلت بالبيان. فأنتم تمدحون أشخاصا وأقواما وفئات وفرقا فيها من البدع ما فيها، وفيها من الأخطاء ما فيها، فكيف تمدحونهم على سبيل الإجمال؟ بل أنتم المطالبون بالموازنة. إن كان هذا المنهج واجبا، فإنما يجب على من يغرر المسلمين وعلى من يغشهم بذكر أقوام فيهم ما فيهم من العيوب والبدع والمثالب، وهو يذكرهم إجمالا على سبيل المدح، وعلى سبيل ماذا؟ وعلى سبيل الفخر. هذا فلان الإمام المجدد، وهذا فلان الإمام الشهيد، وهذا فلان صاحب الفكر الحر، وهذا فلان الذي والذي. أين نحن من البيان الواجب والنصح اللازم في هذا المقام؟ فالشاهد حفظكم الله أن هذا المنهج باطل ومذموم ومقبوح، كما بينه أئمة أهل العلم من أهل الحديث والسنة في زماننا، وهو من المحدثات التي أفرزتها هذه الحزبيات والحركيات التي ابتلينا بها في هذه الأزمان. نسأل الله أن يجعل لنا فرجا ومخرجا من هذه الفتن المظلمة، والتي ضل بسببها كثير من المسلمين، وبخاصة من الشباب الحائر التائه. نسأل الله أن يبصرنا وإياهم بالحق، وأن يجعل لنا سلطانا وبرهانا وفرقانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأوجب لهم هذا العذاب العظيم، أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين، حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها. وهنا بين الشيخ معنى بين يديها وخلفها، بين يديها وخلفها، فبين يديها أي في عهدها الحاضر، وما خلفها أي ما يأتي من الأزمان التي بعدها. يقول: أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم. إذن معنى بين يديها هنا أي كان في زمانها، وما خلفها أي من بعدها. فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، وكما قال ابن مسعود رحمه الله: السعيد من وعظ بغيره. نعم، السعيد من وعظ بغيره. وليرتدع عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا لمن؟ للمتقين. ما ينتفع بها إلا المتقون، أما غير المتقين فماذا سيقولون؟ ما الذي يمكن أن يقولوه إذا وقع مثل هذا؟ سيقولون هذا نتيجة لتعرضهم لإشعاعات غيرت الهندسة الوراثية الموجودة فيه، فهذا أمر طبيعي، إشعاعات جاءت إلى الأرض فإذا بهؤلاء الناس تتغير الصفات الوراثية في خلاياهم فصاروا قردة، وهذا ما يقتضيه قانون التطور، وهذا يؤكد نظرية داروين. هذا ما سيقوله المبطش ولا لا؟ أي شيء يحصل في الكون أمر طبيعي. يا أخي، هذه هزة أرضية أمر طبيعي جدا، ما في شيء. ما ينسبون الأفعال إلى فاعلها سبحانه. نعم، هناك أسباب، ولكن من مسبب الأسباب؟ من الذي سلط عليكم هذه الإشاعات إن كان كلامكم صحيحا؟ ومن الذي أمر الأرض أن تهتز في بؤرة معينة في البحر الأحمر؟ ما يتكلمون عن هذا. ففارق بين المؤمن وبين الملحد، فارق بين الموقن وبين الذي لا يعرف إلا المادة، لا يعرف إلا المادة، فكل شيء عنده لابد أن يبحث له عن سبب، وليته يقول من وراء السبب لابد أن نؤمن بلا السبب وانتهى، السبب وانتهى. خذ بالسبب واعتقد في الله، خذ بالسبب واعتقد في الله، بهذا تكون مؤمنا. أما من لم يأخذ بالسبب وإن زعم أنه يعتقد في الله فهذا مذموم، وهذا هو المتواكل، كالذين قالوا نحن المتوكلون على الله، فإذا ذهبوا إلى مكة مدوا أيديهم إلى الناس فربنا سبحانه قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فليس المؤمن بالله هو المتواكل الذي يترك الأخذ بالأسباب ويقول إني متوكل على الله، هذا مذموم. وفي المقابل من أخذ بالأسباب حتى اعتقد فيها ووقف عندها دون أن ينسب الأسباب إلى مسببها ودون أن ينسب القدر إلى مقدره فهذا ملحد وهذا كافر. لا ينبغي أبدا أن تقف عند الأسباب وأن تتوكل على الأسباب وأن تعتقد في الأسباب وأن تعظم شأن الأسباب بحيث يطغى هذا على الإيمان ويطغى هذا على الدين، فضلا عن أن يوصف المؤمنون بأنهم بلهاء وبأنهم سفهاء وبأنهم أغبياء. قل هؤلاء ما زالوا يعيشون في القرن قبل الميلاد، هؤلاء ما زالوا يعيشون في العصور الحجرية، وهذا لماذا؟ لأنهم قاموا يصلون الاستخارة، لأنهم قاموا يصلون الاستسقاء، لأنهم قاموا يصلون صلاة الكسوف. قل ما زال في عصرنا هذا من يصلي صلاة الكسوف إذا خسف ظاهرة طبيعية. إيش ظاهرة طبيعية يا أخي؟ ظاهرة طبيعية ما فيها شيء، ما تضر، ما تضر عندهم إلا إذا قال علماء المادة إن الكسوف يترتب عليه إشعاعات ضارة، فاحذر من النظر إلى الشمس حالة كسوفها واحذر من النظر إلى القمر حالة، ما يعرفون الضرر إلا إذا شهد به علماء المادة. أما المؤمنون الصادقون الموقنون فإنهم يؤمنون بالكتاب كله ويؤمنون بالله سبحانه ويكلون الأمور إلى خالقها وبارئها وفاعلها ومدبرها سبحانه وتعالى، فيلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه ويسألونه كشف الضر ورفع البأس، ويسألونه ألا يعذبهم بما فعله السفهاء منهم، ويعلمون أنه ما يسلط عليهم شيء من عذاب الله ومن غضبه إلا بسبب الذنوب وبسبب المعاصي وبسبب الإفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنسأل الله ألا يؤاخذنا بذنوبنا وألا يسلط علينا من يظلمنا بما فعل السفهاء منا، وألا يعمنا سبحانه بعذابه وغضبه بسبب ذنوبنا ومعاصينا وفسادنا في أرضه جل في علاه. يقول إذن هي موعظة للمتقين، وكما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما ينتفع بها إلا المتقون وما ينتفع بها إلا المؤمنون. وأما الملحد المادي الذي وصل إلى حالة من غضب الله عليه وقسوة من القلب فهو يحاول أن يبرر كل شيء، يحاول أن يبرر كل شيء. قوم فرعون لما نزل بهم العذاب وسلط عليهم القمل والضفادع والجراد والدم آيات مفصلات، جاءوا إلى موسى عليه السلام ادعوا لنا ربك، الجأ إلى الله حتى يكشف عنا ما نزل بنا. فلما ذهب هذا الذي كان قد نزل بهم ما ازدادوا إلا عتوا ونفورا وعنادا واستكبارا، بل لو نزل بهم شيء قالوا هو بسبب شؤم هؤلاء القوم، بسبب الشؤم موسى ومن معه، فيتهمون الصالحين بأنهم السبب في البلاء وأنهم السبب في العذاب. ومع ذلك إذا اشتد الكرب ذهبوا إلى الصالحين، ادعوا الله لنا، اكثروا من الدعاء لعل الله أن يرفع بأسه وغضبه، فإذا رفع الله البأس والغضب عادوا أشد مما كانوا ونسوا ما ذكروا به ونسوا ما وقع بهم من البلاء ومن العذاب، وعادوا إلى ما كانوا فيه من الكفر والعناد والاستكبار. فهذا سببه قسوة القلوب التي ما أصبحت تنتفع وما أصبحت تتعظ وما أصبحت تنزجر. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وموعظة لمن؟ للمتقين. قال تعالى وأما من نعم وقال المصنف وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا فادارأتم فيه، أي تدافعتم واختلفتم في قاتله، وجدوا قتيلا فجاءوا إلى موسى يا نبي الله نريد أن نعرف من قتل هذا القتيل، قتيل مجهول القاتل، لا ندري من قتله وما اعترف بقتله أحد، حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد لولا تبيين الله لكم يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة. أمر إلهي محكم لا إشكال فيه ولا شبهة فيه، اذبحوا بقرة. هل هذا يحتمل معاني؟ هل يحتمل أن البقرة هي عائشة رضي الله عنها؟ يحتمل. فكيف بأقوام ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا يقولون إن الله إنما أراد عائشة؟ اذبحوا بقرة أي عائشة رضي الله عنها. طبعا لا يترضون عليها بل يكفرونها ويتهمونها بالفاحشة، وهم الروافض، وهم الروافض، عملهم الله بما يستحقون، الروافض الباطنية الذين هم أشر وأكثر من اليهود والنصارى كما قال أهل العلم، وهم موجودون. بعض الناس يقول هذه الفرق ما أصبحت موجودة، هؤلاء الذين يخرجون هذه الكتب الصفراء من تحت ركام تراب الماضي، ما بالهم يثيرون بين الأمة خلافا جديدا؟ هذه الفرق ما زالت موجودة، كلها ما زالت موجودة، الروافض موجودون ومستقرهم ومنبعهم العظيم في هذه الأيام في إيران، معروف الروافض في إيران، وهم الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، الباطنية وهم أشر وأخبث من الروافض، بل هم غلاة الرفض. موجودون أم غير موجودين؟ موجودون. واحد يقول أين؟ قلت في الروافض إنهم في إيران. طيب فأين الباطنية؟ موجودون في كثير من البلدان، والآن مأواهم الأساسي ومنبعهم منبع الشر في الفرقة الباطنية أين يقع؟ في الهند، الفرقة المعروفة بالبهرة، البهرة، فهم باطنية إسماعيلية، وهم من أثرياء أثرياء الأرض في هذه الأيام، فيشترون الناس بنقودهم ويدخلون الدول بمادتهم وبفلوسهم، فقد يخدعون الحكام الذين حرموا من البصيرة. فمثلا يوجد في القاهرة أو في صنعاء معرض للكتاب، يأتي زعيم البهرة إلى حاكم دولتنا أو إلى حاكم دولة اليمن ويقول أنا مستعد للتبرع لكم بمليارات على أن تسمحوا لطائفتنا بنشر كتبها في هذا المعرض وبأرخص الأثمان. ينخدع بعض الحكام ويقبلون مثل هذه الدعوة. جاء زعيم البهرة إلى اليمن في معرض الكتاب الماضي واستقبل استقبال الرؤساء، استقبل استقبال الرؤساء في مقابل ماذا؟ في مقابل أنه تبرع للدولة في اليمن بمليارات مليارات، استقبل استقبال الرؤساء وأدخلت كتب الرواء الباطنية، معذرة، أدخلت كتب الباطنية الملاحدة إلى معرض الكتاب في اليمن وبيعت بأرخص الأسعار. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول الباطنية ماذا؟ عائشة. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقول الباطنية ليس الأمر كما تفهمون من ظاهر الآيات، الجبت أبو بكر والطاغوت عمر رضي الله عنهما. انظر كيف يقولون أنتم لا تعرفون معاني القرآن، القرآن له تفسير باطن لا يعرفه إلا أئمتنا، فنحن نفسر لكم القرآن التفسير الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى. الباطنية موجودون، موجودون. المعتزلة موجودون أم غير موجودين؟ موجودون. طبعا الباطنية لهم تواجد أيضا في بلادنا ومقرهم في مصر، مسجد الحاكم بأمر الله الذي يقع في منطقة باب النصر بالقاهرة، وقد حرصوا على تجديد المسجد وعلى إنشائه على أحسن وجه، وهم الذين تبرعوا بالمقصورة الذهبية للضريح المنسوب إلى السيدة زينب رضي الله عنها. من أخبث الناس، من أخبث الناس ومن أكثر الطوائف التي تدعي أنها مسلمة طائفة البهرة، ولهم تواجد أيضا في المملكة العربية السعودية في منطقة نجران، ويعرفون بالمكارمة، كما أن لهم تواجدا في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، منطقة البترول، ولهم تواجد أيضا في بعض المناطق من اليمن، ويعرفون بالنخاولة. والشاهد أنهم موجودون في كثير من البلدان يتسترون، ولهم طبعا حقوق المواطن ولهم مزايا المواطن، والباطنية والروافض مبدأهم ودينهم التقية، فلا يظهرون كل شيء لكل أحد في كل وقت، بل يظهرون ما يشاءون في الوقت الذي يريدون ولمن يريدون من الناس، إذا رأوا أنه يمكن أن يقبل باطلهم فلا ينبغي أن ننخدع بهم. المعتزلة موجودون وأفكارهم موجودة، هناك من يكذب الأحاديث التي في البخاري ومسلم بعقله ورأيه، هذا منهج المعتزلة. الخوارج موجودون وهم الذين يكفرون الحكام ويكفرون الأنظمة، وأفكارهم ما زالت موجودة، وهم الذين أيضا يرون جواز الخروج على الأنظمة وجواز استخدام السلاح في تغيير المنكر والأمر بالمعروف، نفس فكرة الخوارج وفكرة المعتزلة القديمة. الشيعة موجودون على اختلاف طوائفهم وأفكارهم. المعطلة الجهمية موجودون وأفكارهم ما زالت موجودة. المرجئة ما زالوا موجودين وأفكارهم ما زالت موجودة ومنتشرة بين عامة المسلمين. كل الفرق الباطلة القديمة ما زالت موجودة، وإن زالت اسما فإنها لم تزل فهما وفكرا ومنهجا، فالأفكار هي الأفكار والمناهج هي المناهج، وإن اختلفت بعض الأسماء فلا تغرنك الأسماء، واهتم بالأفكار والمضمون فهو المهم. فهنا الباطنية يفسرون قول الله تعالى فذبحوها، اذبحوا بقرة، من البقرة؟ يقول لك أنت فاهم أنها بقرة، ربنا سبحانه جل في علاه من فوق سبع سماوات، وإن كانوا لا يؤمنون بهذا، ربنا سبحانه وتعالى الذي تجلت عزته وعظمته يقول في كتابه اذبحوا بقرة، هذا أمر رباني؟ ليست البقرة بقرة كما تظن أيها العاقل، تفكر كلام الله، ماذا يريد الرب سبحانه؟ إنه يريد أن يحذرك من عائشة هذه المرأة الخبيثة عندهم، التي فتنت المسلمين وفجرت الفتن، والتي تسببت في خروج الناس على علي رضي الله عنه، انظر كيف يقولون. فهنا قول الله تعالى اذبحوا بقرة يحتمل تأويلا؟ ما يحتمل تأويلا. اذبحوا بقرة فعل أمر وفيه ضمير فاعل ومفعول به بقرة، هل هذا يحتمل تأويلا؟ فيه إشكال يا أخوان؟ ما فيه إشكال. لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم ولا أسقطت عنهم هذه الفريضة، ولا عرفوا من قاتل هذا القتيل، ولانتهى الأمر تماما. يقول ولكنهم أبوا. نعم، إيش قلنا؟ حتى تفاقم الأمر بينكم وكاد لولا تبين الله لكم يحدث بينكم شر كبير، فقال لكم موسى في تبين القاتل اذبحوا بقرة، وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا لاعتراض. لو قلنا الآن للقوم في زماننا قال الله عز وجل افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، ما هذا؟ أنتم لا تفهمون نصوص الكتاب والسنة، ما هذه التفاهات؟ اذبحوا بقرة، هل يأمر الله بذبح بقرة؟ لماذا؟ ما فائدة هذا للدين؟ وما فائدة هذا للإسلام والمسلمين؟ ما فائدة هذا لنصرة الجهاد ولنشر راية الإسلام؟ اذبحوا بقرة أمر الله سبحانه. ينبغي على المؤمن أن يحرص على أن يعرف ماذا قال الله وبما أمر الله، لا أن يقول هذا يليق ولا هذا ما يليق، ليس هذا لك. لا يسأل سبحانه عما يفعل، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فلا يستحيي ربنا من الحق، ولو جعل للحق مثالا في أحقر المخلوقات في نظركم أنتم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فهم السفهاء، هم السفهاء الذين يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. نعم، ولكنهم أبوا إلا لاعتراض، فقالوا أتتخذنا هزوا؟ فقال نبي الله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نسوا أنهم يكلمون نبي الله موسى الذي يأتيه الوحي، وهل يمكن لنبي الله الذي يأتيه الوحي أن يقول كلاما من عند نفسه في قضية تسألونه عنها وتريدون فيها أمرا فاصلا قاطعا، فيقول اذبحوا بقرة وأنتم تقولون له أتتخذنا هزوا، أتهزأ بنا يا موسى، نسألك عن قتيل تقول اذبحوا بقرة؟ قال أعوذ بالله. وانظروا لصبر نبي الله موسى كيف صبر، يقولون له أتتخذنا هزوا وهو يقول لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. موسى نبي الله مثال للصبر، مثال للصبر، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. مثال يحتذى به في الصبر، مثال في الصبر، ليس كما قال بعض الحركيين العصريين إن موسى عليه السلام نموذج للزعيم العصبي المزاج. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الجهل، ونعوذ بالله من الضلال المبين. أيوصف نبي من أنبياء الله بأنه مثال للعصبي الزعيم المزاج؟ ثم يقول بعد ذلك بأسطر وتمضي الأيام والأزمان. ولننظر إلى هذا الزعيم العصبي المزاج، هل هدأت أعصابه بعد؟ هل تغيرت صفته؟ ما هذا الكلام؟ ويزعم أن هذا في ظلال القرآن، والله إنه ضلال، وليس في ظلال القرآن بحال من الأحوال، إن هذا هو الضلال المبين. وأخبرت اليوم فقط أن واحدا من أكابر دعاة هؤلاء الحركيين، ولا بأس أن أسميه، وهو محمد الغزالي رحمه الله وغفر لنا وله، ولكنه أيضا له باع في هذا الضلال، وكتبه مشحونة بالانحرافات. أخبرت أنه كان لا يقبل أن يصلي في مسجد عمرو بن العاص بشهادة أصدقائه وزملائه، كما أخبرني أحد من كان يمشي معهم، فقال إن الشيخ الأستاذ عبد الصبور شاهين يقر بأن الشيخ محمدا الغزالي كان لا يصلي في مسجد عمرو بن العاص. لماذا؟ لأن عمرو بن العاص في نظره هو الذي خدع أبا موسى الأشعري، فهو يبغض ذلك الرجل، فكيف يصلي في مسجد منسوب إليه؟ انظروا كيف يفعل الضلال بأهله. الصحابة رضي الله عنهم بل الأنبياء، لا يكون العبد مؤمنا ولا يكون على الجادة إلا إذا أحب الأنبياء وأجلهم وعظمهم، ولا يكون مؤمنا ولا يكون على الجادة إلا إذا عظم الصحابة وأجلهم وقدمهم وفضلهم وذكرهم بمحاسنهم ومناقبهم، وذكر فضائلهم، وذكر ما كانوا عليه من الخير والصلاح، وما كانوا عليه من البر والتقى. ولا ينبغي أن يذكر شيئا أبدا يحط من شأنهم، أو يوقع في نفس السامع أنه يثلبهم أو يقدح فيهم أو ينتقص من شأنهم. يقول فقالوا أتتخذنا هزوا، فقال نبي الله رجل عصبي المزاج يقول أعوذ بالله، ما قال لهم أنتم جاهلون، ما قال لهم أنتم جاهلون، إنما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما أحلمه وما أصبره وما أشد تعلقه بالله عز وجل ولجوءه إلى الله سبحانه في وقت ما يصبر فيه أمثال هذا النبي الكريم على مثل هذا الكلام، وهو يعظهم ويأمرهم بأمر الله عز وجل، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس. وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه، فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده. فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي كبيرة، فارض معناها كبيرة في السن، ولا بكر أي صغيرة، عوان بين ذلك، أي متوسطة بين السنين المذكورين سابقا وهما الصغر والكبر. فافعلوا ما تؤمرون واتركوا التشديد والتعنت، هذا هو الغلو المنهي عنه. ما كلفكم الله بهذا؟ هم يعني يدعون أن سؤالهم هو من باب ماذا؟ من باب الحرص على التدين، يريدون أن يعرفوا صفة البقرة. لو كانت لها صفة لبين الله صفتها، فلماذا تبحثون عن أمور ما كلفكم الله بها؟ هذا هو الغلو. هل الغلو ممدوح أم مذموم؟ مذموم، لا يمدحون، بل هذا الغلو الذي هو من قبيل الجدل يورث ماذا؟ يورث قسوة القلوب، يورث قسوة القلوب، يورث قسوة القلوب. أما التمسك بالدين فإنه يورث الإيمان ويورث التقى ويورث الخير. حددت قبل أيام أن بعض المخالفين ممن يردون علي أنه بعد أن يرد علي يذهب إلى بيته يبكي ويستغفر الله لي وله بينه وبين نفسه، وأما على المنبر فيهاجم ويشتم ويقدح ثم يعود يبكي في البيت. وقال لبعض إخوانه إنه يشتكي من قسوة قلبه بعد كل مجلس من هذه المجالس. فسألني السائل: وهل يا أبا حاتم تشعر بتغير في قلبك بعد أن تتكلم وتنصح وتبين كما يعني تفعل؟ قلت: نعم أشعر بتغير. فقال وهو يقول نفس هذا الكلام: قلت أشعر بتغير إيجابا. فأزداد إيمانا بفضل الله، وأشعر بحلاوة الإيمان بعد البيان والنصح والتحذير للمسلمين، وأسأل الله أن أكون من المخلصين. فالشاهد أن الجدل يورث قسوة القلب. لو كان الإنسان محقا وقد نصح وحذر، فلماذا يشعر بقسوة القلب؟ ولماذا يشتكي ويبكي؟ ما هذا إلا لأنه ما عمل عملا صالحا. لو كان العمل صالحا ما شعر بشيء من ذلك ولا ما اشتكى قسوة القلب. أما من قال إني أتقرب إلى الله بهذا العمل، وأقول إنه من أعظم الجهاد في دين الله عز وجل، فإنه يزداد إيمانا بطاعة الله عز وجل ويشعر بحلاوة الإيمان في قلبه، فالطاعة تزيد الإيمان. وأما البدع والمعاصي فإنها تقسي القلوب وتنقص الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من قسوة القلوب، وأن يحفظنا من الجدل، وأن يحفظنا من الغلو في دين الله عز وجل. قال: يستطيع أن يعطي فيها. إذن هذا الاستدلال في غير محله. واحذر أخ الإسلام ممن يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهناك من يتبع ما تشابه منه، صنف موجود لا بد أن تحذره ولا بد أن تعرفه. تشابه منه، ولا تنتظر أن يقول المخطئ إنه مخطئ، ولا تنتظر أن يقول المبطل إنه مبطل، بل كل مبطل يجادل عن باطله، كل مبطل يجادل عن كيف يجادل عن باطله؟ بأن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.